بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، حياكم الله جميعا، حيا الله هذه الوجوه الطيبة وبوأها الله من الجنة منازل، حيا الله من جاءنا من خارج البلد، حيا الله من جاءنا من داخلها، حيا الله كل من قادته هذه الخطى إلى مجالس العلم ومجالس الذكر، حيا الله المستمعين من خلف الشاشات وعلى الإذاعات. صلى الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا خيرها وأن يكفينا شرها. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا البلد المعطاء لما فيه من هذا الخير وغيره. صلى الله عز وجل أن يبارك أيضا في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على ما تقوم به من جهود مباركة في نشر العلم وعقد حلق التدريس. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في مركز رياض الصالحين والقائمين عليه على هذه الجهود الوفيرة الكثيرة التي تذكر فتشكر. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الوالد خليفة بن ضاعن مهيري على جهوده، وأن يمد في عمره على طاعته، وأن يبارك له في ذريته. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع، في كل من شارك أو ساهم في هذه الدورة أو اجتهد في حضورها. نسأل الله أن يبارك في الجميع، نسأل الله أن يسددنا وإياكم في أقوالنا وأعمالنا. موضوع هذه الدورة هو كتاب فصول في الآداب ومكارم الأخلاق لابن عقيل الحنبلي. وربما قبل القول في أمر متن هذا الكتاب أن نعرف شيئا من فوائد دراسة هذا المتن. أما الأمر الأول فإن مؤلف هذا الكتاب عالم من علماء الحنابلة، وهو ابن عقيل الحنبلي، له منزلة جليلة في الفقه وعموم العلم، قد ترجم له المترجمون، ومن ذلك الذهبي رحمه الله حينما ذكر بأنه الإمام العلامة البحر شيخ الحنابلة أبو الوفاء علي بن عقيل ابن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي صاحب التصانيف. قال الذهبي رحمه الله: قال: كان يتوقد ذكاء، وكان بحر معارف وكنز فضائل، وعلق كتاب الفنون، أي وضع كتاب الفنون. وكتاب الفنون يا إخوة هذا أمره عجب، فإنه ذكر أنه أكثر من 600 مجلد، وقيل أكثر من ذلك. ولا غرابة أن يكون هذا الكتاب لابن عقيل، وقد ذكر في ترجمته أنه كان لا يأكل الخبز، لأن الخبز يأخذ عليه وقت في المضغ، فاستبدل ذلك بشيء من الشعير يسفه ثم يشرب الماء، وكان إذا استلقى ليرتاح تفكر في المسألة التي سيكتبها إذا قام. فأمره عجب. ومن الأمور ربما النافعة التي قد تذكر في ترجمته أنه تأثر في أول أمره بالمعتزلة، وهذا التأثر ذكره هو بنفسه عن أن جمعا من أهل العلم كانوا من الحنابلة كانوا يأمرونه بهجر هؤلاء، وكان هو في ظنه يخاف أن يفوته شيء من العلم. قال الذهبي حينما ذكر هذه الواقعة قال: كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة ويأبى حتى وقع في حبائلهم وتجسر على تأويل النصوص، نسأل الله السلامة. هذا الأمر ابن عقيل بعد ذلك تاب وتركهم وحسنت توبته والتزم مذهب أهل السنة، ورد عليه ابن قدامة بعد توبته قال: لأن كتابه أو خطأه انتشر فينبغي أن ينتشر الرد عليه. ولكن في هذه الحادثة حينما كان ينهاه العلماء عن مجالسة هؤلاء وهو يظن أن هذا الأمر ربما يفيده من جهة علمية، فأوقعه ذلك في حبائلهم كما قال الذهبي رحمه الله. إذ الأسلم للإنسان أن لا يصغي إلى كل متحدث ولا يأخذ من كل كتاب ولا يحضر كل مجلس ليحافظ على دينه، ودينه هو رأس أمره. ولذلك أجمع العلماء على مفارقة أهل الضلال والبدع والبعد عن مجالسهم، وكان الواحد من هؤلاء يحكم عليه بمدخله ومخرجه كما جاء عن الإمام أحمد، بل جاء عن ابن مسعود: المرء بخدنه. شاهد من هذا أنه ترك هذا المذهب وألف كتبا نافعة عظيمة، منها ما هو في أصول الفقه ومنها ما هو في كافة الفنون. لذلك كتاب الفنون هذا كان كتابا واسعا، حتى قال عنه الذهبي رحمه الله: حشد فيه كل ما كان يجري له مع الفضلاء والتلاميذ، وما يسنح له من الدقائق والغوامض، وما يسمعه من العجائب والحوادث. انتهى كلامه رحمه الله. ومما ألف كتاب فصول في الآداب ومكارم الأخلاق، كتاب الذي بين أيدينا. فصاحب الكتاب عالم مؤلف من العلماء المعتبرين، والكتاب من الكتب النافعة في جانب الآداب. ولا يمكن أن يفصل المسلم علم الآداب أو الأدب عن العلوم الشرعية، ولذلك ألف العلماء في هذا الباب كتبا كثيرة، سواء كتبا مفردة أو كتبا مضمنة. وهذا أمر يعرفه كل مطلع على كتب العلماء. مثلا ألف في ذلك من الكتب منظومة الآداب للمرداوي، هي منظومة تزيد أو تقارب 1000 بيت كلها في الآداب. هناك أيضا شرح لهذه المنظومة من عدد من العلماء. هناك أيضا من الكتب ما خصه العلماء مثل الأدب المفرد للبخاري، أو كتاب الأدب تجده في صحيح مسلم أو في عموم الصحاح لا يخلو، أو في السنن لا تخلو تصانيفهم من كتاب الأدب. وأدب الإنسان هو عنوان التعامل معه، معنى ذلك أن الإنسان إذا خلا من الأدب ومن أدبيات الإسلام فيما يتعلق بمعاملة الناس، فإنه لا يمكن أن يستدل على تمسكه بشيء من الشريعة، وعنوان تعامله هو فقدان الأدب، بل لا بد أن يترجم في تمسكه بالاعتقاد الصحيح وبالفقه السليم في أمر الأدب الذي يتعامل به مع الناس. ولذلك إذا نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان أصدق الناس، كان أصدق الناس وأشجع الناس وأكرم الناس عليه الصلاة والسلام، وتجتمع الآداب التي فيه ما يتفرق في غيره عليه الصلاة والسلام. فنبتدئ بإذن الله بتعليق يسير على هذا الكتاب، ومن الله العون والسداد. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة.
نعم.
فصل: السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد، ومن الراكب على الماشي والجالس، والابتداء به سنة. وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزأ عن الجماعة.
نعم. ابتدأ المصنف رحمه الله، سواء كان هذا من قول المصنف أو من فعل الناسخ، بالبسملة. والبسملة آية من كتاب الله جل وعلا منفصلة، يؤتى بها على أو للفصل بين السور إلا في سورة براءة، وهي جزء من آية في قول الله جل وعلا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبتدئ رسائله للملوك والرؤساء بالبسملة. قد ورد في ذلك حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وإن كان الحديث فيه مقال، إلا أنه قد جرت العادة في تأليف الكتب وفي الرسائل ونحو ذلك بالبدء بالبسملة، وهي دليلة أو دليل استعانة بالله جل وعلا على ما سيأتي. ثم يقول المصنف رحمه الله: الحمد لله. والحمد كما هو معلوم هو وصف المحمود، وهو الرب سبحانه وتعالى بصفة أو بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم، على وجه المحبة والتعظيم. وسواء كانت في مقابل نعمة أو لم يكن في مقابل نعمة، وهذا بخلاف الشكر، فإنه يكون في مقابل نعمة. وهذه من الفروق بين الحمد وبين الشكر. فقال رب العالمين: الحمد لله رب العالمين. وتربية الله جل وعلا لخلقه على نوعين: تربية عامة بالنعم التي يرزق الله جل وعلا منها المسلم والكافر والبر والفاجر، وتربية خاصة وهي التربية على أمر الإيمان. وهذا ما يرزق الله جل وعلا به ويوفق عباده المؤمنين لما فيه من أمر الهداية والوحي والنور. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناء الله جل وعلا عليه في الملأ الأعلى، كما جاء عن أبي العالية وارتضاه أهل العلم. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على قول بعض العلماء، وقيل بل هم أهل بيته ويدخل فيه أزواجه رضوان الله عليهم. ثم صحابته الكرام، وهم كل من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت إسلامه أو إن تخلل إسلامه ردة على ما ذكر أهل العلم. ثم ذكر أن هذه نبذة يسيرة في النسخة التي معي، قال: نبذة يسيرة، يعني كلمات قليلات في مسائل مهمات متعلقة في جانب الآداب ومكارم الأخلاق. ابتدأها رحمه الله بمسألة آداب السلام، ثم في الكلام عن السلام، السلام من العبادات العظيمة، والله جل وعلا من أسمائه السلام في الحديث: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. السلام اسم لله جل وعلا، وهو يدل على أمر السلامة، فإن قولك لأخيك السلام عليكم هو دعاء له بالسلامة من الآفات ومن الأمراض، وهذا من دلائل محبة العبد لأخيه. وقد ورد في فضائله الأمور الكثيرة والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر شيء من فضائله ومناقبه. فمن فضائل السلام أن إفشاء السلام سبب لدخول الجنة، لذلك يقول عبد الله بن سلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أقبلوا عليه، قال: فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله، رأيت وجهه، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الناس، قال: وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، تدخلون الجنة بسلام. وهذا فضل عظيم، أول ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إليهم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا، أو وصلوا في بعض الروايات فيما أذكر وصلوا الأرحام، أو وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أيضا من فضائل السلام أنه سبب للتآلف، ولذلك قال في الحديث: سلم على من عرفت ومن لم تعرف، قال: أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. ومعنى ذلك أن من الأمور أو من السنن المنسية المهجورة عدم السلام على من لا تعرف، والسنة في ذلك أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، فإن هذا سبب للمحبة والتآلف، وهو خلاف التباغض والتهاجر والتخالف. أيضا من فضائل السلام أن من قام به وبادر إليه فهو دليل على أن فيه خصلة من خصال الإسلام. قد جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، على من عرفت ومن لم تعرف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم حتى على الغلمان كما سيأتي معنا، على الصبيان إذا مر عليهم سلم عليهم عليه الصلاة والسلام. كذلك من فضائل السلام أن فيه صدقة، بعض الناس يبخل بالمال، ربما يبخل بالمتاع، لكن أن يبخل بالسلام فهذا من دلائل البخل العظيم الذي يصاب به الإنسان. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، وتسليمك على الناس صدقة، تسليمك على الناس صدقة. إن كان فيه أيضا مصافحة، تقابل أخاك فتصافحه، فقد جاء في الحديث: إذا لقي المؤمن فليسلم عليه، أو فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر، تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. بل من عجائب السلام يا إخوة أن السلام سبب للعلو والرفعة، سبب للعلو والرفعة. قد جاء في الحديث: أفشوا السلام كي تعلوا، أفشوا السلام كي تعلوا، أي يرتفع شأنكم، إذا أفشيتموه تحاببتم، وإذا تحاببتم قويتم، وإذا قويتم صار لكم منعة، صار لكم قوة، وارتفع شأنكم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام كي تعلوا. ومن فضائل السلام أن الملائكة ربما تقوم مقام الراد الذي إذا ما رد فإن الملائكة تكرم هذا الذي سلم وترد عليه السلام. جاء في الحديث: إن السلام اسم من أسماء الله، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، وإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام. قال: فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب، رد عليه من هو خير منهم وأطيب، يعني الملائكة كما قال أهل العلم. وربما لهذه الفضائل ابتدأ المصنف رحمه الله هذا الأمر لعل ذلك تيمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ وصيته بالسلام حين كان أول ما تكلم به في المدينة أن قال: أفشوا السلام. فابتدأ بذكر بعض أحكام السلام، لا سيما وأن السلام كما تعلمون هي تحية الأنبياء. قد جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، أقرئ أمتك مني السلام. ثم بدأ المصنف رحمه الله فيقول: السلام المبتدأ، أي من الذي يبدأ بالسلام؟ قال: يكون من الماشي على القاعد، ومن الراكب على الماشي والجالس. قد ورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. هذا في الأصل والأساس أن الترتيب في السلام يكون على هذه الأحوال: الصغير يسلم على الكبير، والمار الذي يمشي يسلم على القاعد الجالس، وكذلك القليل يسلمون على الكثير إذا مر 3 على 10 أو أقل من ذلك بما هو يزيد عن 3، فإن القلة هم الذين يسلمون على الكثرة. جاء في رواية مسلم: ويسلم الراكب على الماشي، يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد. طيب، مسألة: إذا سلم الكبير على الصغير، أو سلم القاعد على الماشي، أو سلم الكثير على القليل، صح ذلك، لكن هو ترك للأولى. طيب، لماذا صح ذلك؟ قالوا: لأن المقصود هو إفشاء السلام، المقصود هو إفشاء السلام، ولهم الفضل في ذلك، أي من ابتدأ بالسلام له الفضل في ذلك. ثم مسألة الابتداء بالسلام ينظر لها أيضا من نواحي أخرى، فقد تكون سنة، وهذا في حال المنفرد. قد جاء في الحديث: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، يمر الإنسان ويسلم، فهذا سنة وهو في ابتداء السلام، بخلاف ما سيأتي في الرد، وسنة في ابتداء السلام. ثم أيضا قال العلماء: وقد يكون سنة كفاية إذا سلم البعض ولم يسلم الباقي، اكتفوا بذلك، مر ثلاثة فسلم أحدهم فيكفي عن الاثنين، ولو سلم الجميع قالوا فهو أولى وأفضل لعموم أفشوا السلام. وكلمة السلام هي دعاء، السلام عليكم أي سلمكم الله ورحمكم وأنزل عليكم من البركات، فهذا دعاء. فلماذا يستقل الإنسان من الدعاء؟ الخير نستكثر منه ونجتهد فيه. ثم أنبه هنا على أمر، أن الفضيلة إنما وردت في لفظ السلام، سواء في 10 حسنات أو في 20 حسنة أو في 30 حسنة، وما قد يتزين به بعض الناس فيخالف الهدي النبوي ليخترع من الأقوال الممجوجة المسجوعة ما يحاول أن يستعيض به عن الهدي النبوي، أمر لا يصح أو ليس له فضيلة. السلام يا قوم يا كرام على مائدة الطعام، هذا لا ليس بسلام ولا له فضيلة، هذا مجرد تحية ودعابة. إن تركت الفضيلة فلا تستعيض عنها بما ليس بفضيلة. إذن احرص على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ادعو بما شئت، تقول السلام عليكم ورحمة الله، صباح الخيرات، مساء الأنوار، أو نحو ذلك من المسائل أو الأقوال التي، وهذا في اللغة أو في اللغات الأخرى. عندكم يقولون دوبري فيتشر دوبري بيترا، الأخوة في صحيح، بعد السلام، السلام عليكم ورحمة الله، قل بعد ذلك ما تشاء. إذن البدء يكون بماذا؟ بالسلام الشرعي، الذي هو من دلائل أن هذا الذي يسلم عليك مسلم، فينطق بالسلام بلفظه الشرعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد يكون عند بعض العلماء مكروها، وهذا له أحوال، قد يكون السلام مكروها، ابتداء السلام، قالوا إذا كان يسلم على من في الحمام مثلا، فالذي في الحمام لا يستطيع الرد، وتعرفون أن الرد واجب، فأنت توقعه في الحرج. أو قالوا إذا كان يسلم على من يقرأ القرآن، هذا قول عند بعض العلماء، وإن كان يجوز الأصل في السلام أنه يجوز الأصل الابتداء، ولذلك يجوز أن تسلم على الرجل وهو يصلي، ليس كذلك؟ ويرد عليك بالإشارة، لا يرد عليك باللفظ، يرد عليك بالإشارة. قالوا إذا كان جاء إلى شخص وهو في شغل يمنعه من رد السلام، فهنا يكره أن يبتدئه بالسلام حتى يفرغ من شغله، حتى يفرغ من شغله. طيب، بقي الحكم إيش؟ التحريم. التحريم هو ابتداء السلام لغير المسلم الكافر، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. طيب، هل يجوز أن تبتدئه بغير السلام؟ عند بعض أهل العلم لا، ولكن الراجح في ذلك الجواز، وهو ما حرره وحققه شيخ الإسلام رحمه الله، من جواز ابتدائه أو الابتداء بغير السلام. كان عندك زميل في وظيفة أو التقيت به في محل، فكونك تبادر به حياك الله، أو مثلا صباح الخير أو نحو ذلك من عمت مساء، أو كما يقولون في ألفاظ متنوعة، فإن شاء الله لا حرج، أو كيف أمسيت، أو نحو ذلك من العبارات. أما رد السلام فإنه في الأصل فرض عين على المنفرد، فرض عين على المنفرد، وفرض كفاية على الجماعة، إذا رد البعض سقط عن الباقين، إذا رد البعض سقط عن الباقين. هو في الأصل واجب، الرد في الأصل واجب، والدليل وإذا حييتم بتحية فحيوا، الأمر يفيد الوجوب، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ثم مما ذكره أهل العلم في قضية السلام من يبدأ به ومن لا يبدأ به، قالوا إن سلم على صبي وبالغ كبير من الذي يرد؟ هل يرد الصبي أم يرد البالغ؟ قالوا الأولى أن يرد البالغ إنه مكلف، وهذا الصبي هو ما دون البلوغ. لكن إذا رد الصبي قالوا أجزأ على قول بعض أهل العلم. ثم من الأمور المهمة لا يكون السلام بالإشارة، لا يكون السلام بالإشارة، ما في هذا الأمر، إنما إن أقرنته أو قرنت الإشارة بالسلام فلا حرج في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث جوده بعض أهل العلم: لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس والإشارة، فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس والإشارة. إذن تسليم أهل الإسلام بماذا؟ باللفظ، إلا من كان له عذر، من كان له عذر الأخرس الذي لا يستطيع مثلا أن يسلم أو نحو ذلك. ثم قال هنا، قال أجزأ عن الجماعة، قرأنا هذه.
قال رحمه الله: وإذا رد واحد من الجلوس أجزأ عن الجماعة. وصفة السلام سلام عليكم، وصفة الرد وعليكم السلام.
نعم. والزيادة نأتي على هذه إن شاء الله. صفة السلام سلام عليكم أو السلام عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى المقبرة قال: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، السلام عليكم ديار قوم مؤمنين. بعض أهل العلم يا إخوة يفرق ما بين السلام على الأموات والسلام على الأحياء، يقول السلام على الأحياء منكر والسلام على الأموات معرف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء إلى الأموات قال: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وجاء في قول الله جل وعلا: سلام عليكم بما صبرتم، هاي للأحياء المخاطب الذي أمامك. لكن الراجح في ذلك جواز الأمرين، فإن الوارد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم بقوله: السلام على الأحياء، السلام على الأحياء، فلا حرج في ذلك. جاء النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى آدم عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين، فقال ذهب إليه فقال: السلام عليكم. قال: السلام عليك ورحمة الله، السلام عليك ورحمة الله. إذن يجوز البدء بالسلام وهو وارد في الصحيحين وفي غيرها، ويجوز للأموات أن تقول السلام أو أن تقول سلام عليكم، فلا حرج في ذلك. نعم. والزيادة المأمورة،
والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته، ولا يستحب الزيادة على ذلك.
طيب، أولا في قضية الرد، وقال السلام عليكم، ماذا ترد عليه؟ تقول عليكم السلام، أو تقول وعليكم السلام. الواو ثبتت أيضا في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم بالواو. وورد في بعض الأحاديث أنه قال السلام عليكم، قال عليكم السلام بدون الواو، فيجوز بالواو ويجوز بغيره. قال: والزيادة المأمورة بها المستحبة ورحمة الله وبركاته، ولا يستحب الزيادة على ذلك. معنى ذلك أن تمام السلام هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتمام الرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل ورد ومغفرته ورضوانه؟ نعم ورد، وقد كان أول صنيع الشيخ الألباني وهو إمام المحدثين رحمه الله التصحيح، ثم بعد ذلك تراجع إلى تضعيف هذا اللفظ، إلى تضعيف هذا اللفظ فيما يظهر والله أعلم. فيقتصر على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والرد بذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال في قول الله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو بأحسن منها، طيب قلت السلام عليكم أحسن منها أن ترد إيش؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه أتم. طيب إذا قال لك قائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيش أحسن منها؟ نفس الشيء، أحسنت شهزاد، نفس الشيء أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهذا من التمام لها، يعني هو أتى بالكمال وأنت أتيت بالكمال فيها، لا حاجة إلى الزيادة، لا تضيف أشياء من عندك لم ترد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال ولا يستحب الزيادة على ذلك. نعم،
قال رحمه الله ويستحب ورحمة الله ليترك للمجيب الزيادة المأمور بها، وهي قوله وبركاته بأحسن منها أو ردها.
الصواب في ذلك يا إخوة لا يترك له، الله أعلم، يأتي بالفضيلة. تقول السلام عليكم كم لك حسنات؟ 10، ورحمة الله وبركاته. طيب ليش أترك 30؟ أنا آتي ب20، سأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30، وهو يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويكسب 30، فلست بحاجة إلى أن أنقص من السلام حتى أدع له الإتمام، لست بحاجة أن أنقص من السلام حتى أدع له الإتمام. وهذا اختاره يعني جمع من أهل العلم، فقد جاء في الحديث أن رجل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه، هذا في حديث عمران، فرد عليه بمثلها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلا حاجة للمسلم أن ينقص شيئا من ذلك. ثم لو أن الإنسان رد بأقل من السلام، قال له رجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال وعليكم السلام فقط، هنا أجزأه، لكنه فوت على نفسه الفضل، فوت على نفسه الفضل، لكن أجزأه ذلك. قد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه أبي بن كعب وهو يصلي فقال له السلام عليك يا رسول الله السلام عليك، فقد جاء في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليك، فرد عليه بأقل مما سلم. فعموما يدل هذا على جواز أن يرد الإنسان بأقل، ولكن يكون قد ترك لنفسه الفضل، والعاقل لا يترك فضيلة، لو عنده حسنة هي في أعلى الجبل يسعى إليها، كيف وهي في لفظه يتهاون فيها؟ لا، يبادر إليها ويجتهد في تحصيلها. نعم،
قال رحمه الله وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدار ثم التقوا عادت سنة السلام، كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم.
إذا سلم ثم حالت بينه وبين من سلم شجرة أو جدار أو مبنى أو سيارة أو نحو ذلك، فكأن هذا الجرم قطع ما بينه وبين أخيه، إذن احتاج أن يعيد السلام، أن يعيد هذه الصلة، دعاء السلام عليكم، فصل بينهم جدار يلتقيان السلام عليكم، يقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا دليل على حرصهم. بل يا إخوة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين أن يذكر بعضهم بعضا، ليس فقط في قضية الدعاء، بل حتى فيما يقربهم إلى الله، حتى في الوعظ، كان أحدهم إذا قابل أخاه وسلم عليه قال له بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقرأ عليه سورة العصر. انظر من حرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم يذكره، لأنه يقول الشافعي لو لم ينزل الله إلا هذه السورة على الناس لكفتهم، يعني ما فيها من ذكر مآل الناس وأن الإنسان في خسارة إن لم يكن مؤمنا وعلى عمل صالح وصابرا ومتواصيا بالحق. فإذا مثل هذه السنن ينبغي أن تحيا. وبعض الناس يقول يا أخي كل ما دخلت علينا سلمت، كل ما دخلت خلاص مرة واحدة. أخي هو يتحدث بلسانك أم بلسانه؟ ثم ما الذي يزعجك في لفظ السلام؟ السلام دعاء وهو اسم من أسماء الله، فتفرح بهذا الأمر وأنت ترد عليه بالدعاء أيضا، وهذا من ذكر الله جل وعلا. فأنت تذكر الله السلام عليكم ورحمة الله، فيها اسم الله جل وعلا لفظ الجلالة. فأحيوا المجالس بلفظ السلام، أفشوا السلام. وكلمة أفشوا ما قال ألقوا السلام، قال أفشوا السلام، يعني أكثروا من السلام في مجالسكم، في دخولكم، في خروجكم، إذا ركبت في سيارة، إذا دخلت على لذلك كان النبي سلام أول ما يدخل على أهل بيته يبدأ السلام، يبدأ بالسلام. هذا من الأدب العظيم. إذن جاء من في أمر السلام إذا ما فصل بينهم فاصل قول أنس رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، أن النبي أو أن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون، يمشون مع بعض، فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة، يعني شيء يفصل بينهم، فتفرقوا يمينا وشمال، هذا يذهب يمين وهذا يذهب إلى الشمال. قال ثم التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض، سلم بعضهم على بعض. قد جاء أيضا حديث صححه الألباني رحمه الله موقوفا ومرفوعا إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن أحالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا، فليسلم عليه أيضا. هذا من الأمور التي ينبغي أن تبث في المسلمين وأن تنشر وأن يحرص عليها. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل بعد العشاء. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.